بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، أعنا فيما بقي من رمضان على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عبادك المقبولين، فرج كرب أمتنا ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام للقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات وقفاتنا التدبرية بين يدي سورة الطور. وهذا هو اللقاء الثامن. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في سورة الطور إلى قول الله تعالى في الآية 17 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. في الدرس الماضي اتكلمنا عن جزاء أهل التقوى أهل الإيمان، فالقرآن بعد أن بين عاقبة المكذبين وما أعده الله تعالى من عذاب أليم لهم، انتقلت السورة إلى بيان أهل التقوى والجزاء الذي أعده الله لهم. وهذا معنى المثاني في القرآن، إذا تحدث القرآن عن الإيمان يتحدث عن الكفر، إذا تحدث عن المؤمنين يتحدث عن الكافرين، إذا تحدث عن نعيم أهل الإيمان يتحدث عن عذاب أهل الكفر والطغيان. فهنا بيبين جزاء أهل التقوى، إن المتقين أي الذين نفذوا أوامر الله تعالى واجتنبوا نواهي وسارعوا في العبادات والطاعات في جنات ونعيم. جنات، والجنة تطلق في اللغة على الحديقة الغناء المثمرة المحاطة بأشجار عالية كثيفة، بحيث من بداخل الجنة لا يراه من بخارجها. اعتاد الناس في الدنيا أصحاب الأموال من الأثرياء يكون عايش في قصر من القصور أو فيلا من الفلل، هذا القصر يحاط بسور مرتفع، والسور ده يزرع حوله الأشجار الكثيفة العالية، بحيث لما يجلس في حديقة البناء أو القصر اللي خارج القصر لا يراه، يبقى في ستر. ولذلك سميت الجنة جنة، لأن من دخلها ستره الله فلم يفضحه أبدا، فهي دار الستر، دار السكينة، دار الاطمئنان والأمن والأمان والسعادة والحبور والسرور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، اللهم أمين. ولذلك سمي الجن بالجن، ليه؟ لا تراه العيون، مستور عن الأعين، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لذلك الجن يسمى بذلك لاختفائه وعدم ظهوره. كذلك جن الليل، إيه معنى جن الليل؟ يعني دخل بظلامه فسطر كل شيء. النهار في ضوء، كل ظاهر واضح، يجي الليل يستر كل ظاهر، فسمي جن الليل بذلك لأنه يستر كل شيء. كذلك الجنون. المجنون لماذا يسمى مجنونا؟ لأن العقل قد ستر وحجب، ما عنده عقل، فعقله مستور. وهكذا فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة ستروا، جزاكم الله خير، الله يحفظهم، فلم يفضحوا أبدا، لأنها دار نعيم، دار نعيم. لذلك قال إن المتقين في جنات النعيم. والجنة كما تعلمون درجات، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وأقل أهل الجنة ملكا هو آخر من يدخل الجنة، له في الجنة مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، ده أقل واحد، آخر واحد هيدخل الجنة عنده في الجنة قد إيه؟ يعني مثل ملك 10 ملوك من ملوك الدنيا. شوف بقى ملوك الدنيا ماذا يملكون، ده يمكن بعض الحكام البسطاء يعني يملك الدولة كلها. الملوك شكلهم إيه بقى في أملاكهم وفي قصورهم وضيعاتهم؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. والله إذا كان ده أقل واحد، من السابقون بقى المقربون. وطبعا أبنية الجنة ليست كأبنية الدنيا، يعني أبنية الدنيا من طوب لبن، من أخشاب، من خرى صانة إلى آخر هذه المواد المستخدمة في أبنية الدنيا من زجاج. إنما الجنة مختلفة تماما، قصور الجنة لبن ذهب ولبن فضة. شوف الناس يتصارعون الآن في ظل الانقلابات الاقتصادية على ادخار الذهب وكنزه، صح؟ إنه بيغلى وبيعلى. يوم واحد يجيب له سبيكة من الذهب مثلا 1/4 كيلو، ياه يقول لك ده معدي، ده اما اللي عنده سبيكة كيلو واللي عنده 10 كيلو من ذهب. تخيل بقى ان قصرك في الجنة لبن ذهب ولبن فض، لبن الطوبة يجي لها 3-4 كيلو، دي لبن بس. تخيل لبن ذهب ولبن. ليس هذا فحسب، بل سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم يقول إن لولي الله في الجنة، أي للعبد المؤمن، قصرا من لؤلؤة بيضاء مجوفة. احنا بنسمع عن اللؤلؤ لكن أنا ما شفتوش بصراحة. احنا بنشوف اللؤلؤ المضروب المزور ده اللي بتلبسه النساء، إنما اللؤلؤ الحقيقي ما أنا مش عارف، أنت شفتوه؟ شفت يا ماهر؟ طيب، وده لؤلؤ دنيا، بالك لؤلؤ الجنة. وده من يقول لك اللؤلؤة لأنها ثمينة دايما بتكون في قاع المحيطات، محتاجة الغواص ماهر عشان يجيبها. فالمؤمن في الجنة له قصر من لؤلؤة بيضاء مجوفة، طولها 60 ميلا، عرضها 60 ميلا، ارتفاعها 60 ميلا. ياه، عارف 60 ميل يعني ايه؟ يعني قريب من 120 كيلو متر. تخيل بيت واحد طوله 120 كيلو متر، يعني من زول صباخ للوكسمبورج ويزيد. عارف مدينة دولة لوكسمبورج دي؟ تقريبا بيننا وبينها 90 كيلو بس كمان، مش لا ده 120 كيلو، قربت من بلجيكا. بيت واحد، ها، طول بس، والعرض كذلك، والارتفاع. مش بيوتنا في الدنيا تبقى ماشي، لو انت طويل شوية تخبط في السقف وتخبط في النجف امامك، السقف قد كده، لا ده سقف بقى. الله اكبر، يعني ارتفاع السقف في البيت 120 كيلو. الله اكبر، ولؤلؤة بيضاء مجوفة. انا عايزك تتخيل هذا المشهد، النبي يقول له فيه اهلون يأتي أهلهم فلا أهله فلا يرى بعضهم بعضا. تخيل إن أنت عندك بيت المساحة من حيث الطول والعرض 120 كيلو وليك زوجات، فكل زوجة عامل لها داخل البيت ده قصر داخل اللؤلؤة دي. هنقول مثلا واحدة في زول صباخ، وواحدة في زرب روكن، وواحدة في فورباخ في فرنسا هنا، ما أنت 120 كيلو بقى، وواحدة هناك في لودفيكس هافن، واحدة في كايزر سلاوترن. اه والله والله مش مشاكل. ايه مش مشاكل خالص. يأتي أهله فلا يرى بعضهم ايش بعضا. يا بالله عليكم البيت ده مش محتاج لجهد، مش محتاج لشغل، مش محتاج لصيام وقيام وتلاوة قرآن وأعمل بر وأعمل خير، مش محتاج لسلامة صدر، مش محتاج لمساعدة الغير وبذل المعروف والنهي عن المنكر، مش محتاج لكف الأذى عن الناس عشان توصل، عشان توصل للجمال ده. كفى بالجنة وصفا أن النبي أخبر فقال، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. فالجنة يا إخوة حاجة عجيبة جدا والله يا إخوة، كما وصف قال النبي قال لؤلؤة، فعاملة زي اللؤلؤة. عليكم السلام وبركاته. حصباؤها اللؤلؤ، القصور من ذهب وفضة، ملاطها من مسك، يعني المونة اللي بتمسك اللبنات في القصور من مسك، مش أسمنت ورمل، مسك. وحشيشها الزعفران. تخيل الزعفران الآن من أغلى أنواع الأعشاب دلوقتي الزعفران. لما الأخ كان بيجيب لي من المغرب كده بتاع كده صغيرة قد كده، بلاستيكة كده فيها شوية زعفران أحمر قد كده، يقول لي أصل غالي قوي الزعفران الأصلي ده، غالي قوي يا بتاع كده ما يجوش 20 جرام. وطبعا في زعفران، ما بالك بقى ان الجنة حشيشها الزعفران. يا الله، اعداد الملك جل جلاله. اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب، بدون سابقة عذاب وبدون حساب. اللهم أمين. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين أن يتفكهون من الجمال والسعادة والفرح، يتفكهون بما أعطاهم الله تعالى، فاكهين بما آتاهم ربهم. فالله أعطاهم من أنواع النعيم في الجنة، من مطاعم ومشارب وملابس وزوجات. الله أكبر، الله أكبر. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ودي أعظم النعم وأعظم النعيم، إن أنت تبعد عن النار. وذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف اللفظة القرآنية وثقلها، فمن زحزح، ياه، وكأن النار لها جاذبية بتشد، فأنت محتاج بس تبعد عنه. قال العلماء: لأن الجزاء من جنس العمل، المعاصي في الدنيا كان لها جاذبية تجذب أصحابها تشدهم شدا، كذلك الجزاء من جنس العمل، النار برضو إيه لها جاذبية تعرف أهلها. فنسأل الله أن ينجينا وإياكم من شرها. اللهم أمين، اللهم أمين. فاكهين التفكه يعني قمة الفرح والسرور والسعادة والمتعة والنعيم، وذلك تسمى الفاكهة بالفاكهة، إنها بتدخل السرور على النفس. يقول لك هاتنا شوية فاكهة، فاكهة يعني أنواع من أنواع المطعومات الجميلة اللي تخفف عن النفس وهكذا، وفيها نوع من أنواع المتع واللذة. واحد بيحب الموز، واحد بيحب التفاح، واحد بيخاف من الجوافة فبيحب الكمثرى، وهكذا يتفكهون يتمتعون بأطايب الطعام. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هذه بقى السببية اللي كنا بنتكلم عنها قبيل المغرب في درس التفسير أيضا، إن في بقى سببية وفي بقى معاوضة. دي بقى اسمها بقى السببية، بقى المعاوضة في حديث النبي، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالباء دي باء المعاوضة، يعني اوعى تعتقد إن أعمالك هتكون ثمنا للجنة، تبقى مخطئ، لأنك مهما عبدت ومهما اجتهدت في الدنيا لن توفي ربك شكر نعمة واحدة من نعمه عليك فضلا عن الجنة. يبقى دي اسمها باء معاوضة. إنما الباء في الآيات اسمها باء السببية، يعني بسبب إيمانكم وتصديقكم وعبادتكم لنا أحببناكم، فلما أحببناكم أكرمناكم، فنعطيكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان ما تقوليش في تناقض بين الآية وبين الحديث، ما فيش تناقض، أنت اللي ما عندكش فهم للغة العرب بس. فاللي بيقول في تناقض ما عندوش فهم للغة، فنقول له تعلم ولا تتكلم بغير علم واسأل العلماء. فالباء هنا في الآية باء سببية، أما في الحديث باء معاوضة وانتهت القضية. فاوعى تعتقد أن أعمالك ثمن، لا، إنما أعمالك تكون سببا. لما تجتهد هنحبك، ولما نحبك هنكرمك. ويمكن ضربت الإخوة مثالا كده يقرب المعنى. كان معنا عبد الرحمن قاعد هنا في وشي كده، قلت له يا عبد الرحمن أنا عندي البيت هندهنه، وانت شكلك كده واد حلو وشغال كويس في المهنه دي، تعال اعمل لي البيت ادهنه. راح جه شاف البيت وقاس وكذا، قال لي هنحتاج ميوان ب 500 يورو. قلت له تمام، روح اشتري من البتاع اللي قالوا عليه ده، مش عارف باوهاوس ولا اسمه ايه، صح ايه؟ باوهاوس. راح عبد الرحمن اشترى من باوهاوس وجاب الجالون بتاع الدهانات وجه البيت. قلت له طيب انت اجرتك كام يا عبد الرحمن؟ قال لي 1000 يورو. هشتغل يومين اليوم بتاعي ب 500 يورو، ده شغلي. تمام اشتغل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن اشتغل بعد يومين، اديته كام؟ 1000 يورو، ده الثمن، ثمن الشغل. وصلت كده؟ فدي اسمها معاوضه. اشتغل عدد ساعات معينه، هو بيقدر ساعته بكذا، خلاصه العمليه الحسابيه 1000 يورو. فاشتغل وخد ال 1000 يورو، تمام تمام. طيب دي المعاوضه، يبقى على قد شغلك اخذت اجرك. طب كلام جميل. في نفس المثال أنا وعبد الرحمن شغال عندي، كنت بتابعه، لقيت عنده خلق وعنده دين واتقن للعمل وممتاز، والولد على الفطرة وطيب وجميل قوي. فقلت أتردش معاه، أخبارك إيه يا ابني اتجوزت؟ قال لي لا. طب ليه يا ابني ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قال لي محتاج شقة تمليك، كل ما أروح أترك الباب أبو البنت يقول لازم شقة تمليك. ما أنا عندي شقة إيجار يا عمي. لا بنتي ما تروحش في شقة إيجار، أنا عايز شقة تمليك وفي المدينة كمان. طيب ماشي، وإيه المشكلة يعني؟ قال أقل شقة يا عم الشيخ حتى في زول سباق هنا أقل شقة بستين ألف يورو، ولو عايز شقة واسعة شوية خش في 100 ألف يورو، وأنا أحمر الخدين صفر اليدين ما عنديش، هجيب منين شقة تمليك؟ قلت له طب اشتغل اشتغل. فبعد ما خلص الشغل المفترض اتفقنا على كام أجرة؟ 1000، لأني بدي له مفاتيح شقة في العمارة بتاعتي، ها البرج اللي هنا في زول صبخ ده، عارفينه؟ يا صار مش عارفينه. الشقة مساحة 150 متر وثمنها 100 ألف يورو. فرحت مديها له إيه؟ هدية. هل الشقة دي تمن شغله؟ أبدا. شغله بكم؟ ب1000. لكن عشان أنا حبيته بسبب أخلاقه وبسبب إتقانه وبسبب التزامي قلت أكافئه.
أغير
عبد الرحمن. بس لما يكون عندي عمار. فدي السبب بقى، اسمها السبب الآن. بسبب التزامك كافئناك. إنما لو على المعاوضة يبقى كام؟ 1000 يورو بس. لو تيجي تقول لي مثلا ده عبد الرحمن هيشتغل يومين وندي له شقة أقول لك مستحيل يا ابني. شقة ب100 ألف عشان يشتغل يومين؟ مستحيل. أو ده اللي قاله النبي، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. أه عملنا ده كله قول بالألف يورو تمنه، إنما الجنة بقى بدي محتاجة سبب. نروح للقرآن بقى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اسمها باء السببية. بسبب إيمانكم وتصديقكم واتباعكم حبيناكم، فلما أحببناكم أكرمناكم. وصلت كده؟ يبقى ما فيش تعارض أبدا بين القرآن والسنة أبدا، لكن ده في مناط وده في مناط آخر. زي إيه بالضبط؟ لما اتكلمنا عن قضية الهداية، فقلنا إن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية بيان وإرشاد وهداية عون وتوفيق. الله قال لسيدنا النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أهو أثبت له الهداية صح كده، وفي موضع آخر يقول له ليس عليك هدى، وفي موضع آخر يقول إنك لا تهدي من أحباب. يقول لك بس في تناقض يا ابني، تناقض إيه يا ابني يا حبيبي؟ ما فيش تناقض، الآية دي في موضع ودي في موضع آخر. الآية اللي ربنا أثبت فيها الهداية للنبي اسمها هداية البيان والإرشاد، يعني دورك يا رسول الله تبين للناس الطريق إلى الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين لهم الطريق زي ما أنا بعمل دلوقتي. ما أنا عندي هداية البيان والإرشاد، بقول لك قال الله قال الرسول، أدي الخير وأدي الشر، أدي الحق وأدي الباطل. كذلك القرآن نفسه له الهداية دي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الآيات في الكون ليها نفس الهداية دي، ليه؟ لأنها دلائل وبراهين على وحدانية الله. نفسك أنت ليها الهداية دي، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فدي اسمها هداية إيه بقى؟ البيان، توضيح الطريق فقط. إنما في النوع الثاني اسمه هداية العون والتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله، لا يملكها نبي ولا رسول ولا ملك، هذه ملك لله وحده. فالنبي بيّن اللي النبي بيّن لهم، هل كلهم أمنوا؟ لا، أبو جهل كفر، أبو طالب مات على الكفر، أبو لهب كفر، صح؟ ليه؟ لأن النوع ده من اللي ده يملكه من؟ الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فدي بقى اللي قال فيها للنبي ليس عليك هداهم، وقال فيها للنبي إنك لا تهدي من أحباب. يبقى إذن طالب العلم الفهم يقول لا مفيش تناقض ولا حاجة، دي هداية بيان وإرشاد دي ثابتة للنبي، ودي هداية عون وتوفيق لله وحده. فهمت حاجة يا محمد؟ يبقى إذن التعامل مع القرآن والسنة يحتاج إلى علم وفهم. إذا كنت لست من أهل العلم طبق القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تتكلم في القرآن برأيك، ولا تتكلم في السنة بهوى، لأن ده دين وتخصص، فترجع لأهل العلم إن كنت لست منهم، وهكذا. بس أكمل الآية دي. فإذا قضية مهمة جدا، وقضية الحرص على التعلم، وسؤال أهل العلم فيما عنا لك من إشكالات. ليه؟ لأن الشريعة تخصص، ولابد أن نرجع للمتخصصين. لذا قال هنا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم لسه بقية أنواع النعيم لأهل الجنة. شوف الاتكاء بقى يعني كمة الراحة. ناخد دقيقة بس، ها فاضل دقيقة عن الأذان صح؟ ماشي. فمتكئ يعني ايه متكئ؟ عارف انت الجماعة عندنا يقول لك قاعد مجعوص، العمدة كده، لما عمدة بقى يقول لك قاعد كده على الكم، ايوه هي دي، قاعد منعم يا جدع، قاعد مرتاح، قاعد برا، مش قاعد مزنوق ومتضايق ومتكتف، لا، متكئين على سرر مصفوفة. شوف بقى جمع سرير، قاعد كده، وسرير ايه؟ الفرش من حرير ودباش، حاجة عالية قوي كده، مش السرير بتاعك الخشب اللي يقعد يزيق او الحديد اللي يتكسر، لا يا راجل، حاجة تانية خالص، اعداد الملك جل وعلا. وزوجناهم بحور عين، والحور العين المرأة شديدة الجمال، لان الحور في العين اتساع العين ما شدة السواد من شدة جمالها، ودي بتطلق بقى على الحور العين المخلوقات بالكون، وكذلك على زوجات الدنيا هتكون هي كمان تفوق جمال الحور العين، هتكون سيدة الحور العين، عشان ما لان البعض فاهم ان الحور العين دي لا، وهي كمان والله دي هي هتكون الملكة بتاعتهم، فعشان تطمنها عشان ما تزعلش منك قول لها يا ست الكل دي انت دي ده الحور العين خدم عند حضرتك، ايوه ده انت حاجة عالية قوي، دي انت بصيامك وقيامك وطاعتك لزوجك وحسن خلقك هترتفعي قوي، وراك غصب عنك. فالحور العين يطلق على نساء الدنيا، كذلك على نساء الجنة في قمة الجمال والسعادة. فما أجمل هذا النعيم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.